الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فلا زال حديثا موصولا في التعليق على كتاب رفع اليدين للإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند المسألة رقم 89، وهي إسناده رحمه الله قال: حدثنا علي بن عبد الله، في كان يتعلق بمسألة تسكيت النبي صلى الله عليه وسلم أو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بأنه رجل صالح. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، حدثنا سفيان، هنا هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، قال: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني شيخ البخاري، حدثنا سفيان هنا ابن عيينة، قال عمرو وابن دينار قال ابن عمر: إني لأذكر عمر حين أسلم فقالوا صبأ عمر، فجاء العاص بن وائل فقال: صبأ عمر، فمه فأنا له جار فتركوه. إيه المقصود من هذا السياق؟ يبقى إشارة إلى أنه كان مدركا اللي هو ابن عمر. أيوة، ليه هو تحكي زي أدم حلو أنه كان مدركا مميزا حال إسلام أبيه، وكان يحفظ، فكيف بعد وقد ترعرع في الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ هذا الشاهد من ذكر البخاري لهذا الإسناد، مش كده؟ لأنه كان مدركا مميزا حال إسلام أبيه وكان يحفظ، فكيف بعد وقد ترعرع في الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكبر الصحابة؟ فيرد البخاري هنا على من قال من الحنفية أن ابن عمر كان صغيرا أو كان لم يكن مميزا إلى آخر هذا الكلام، فرد البخاري كما طار بالإسناد. قال البخاري رحمه الله: قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر رضي الله تعالى عنه. هو الإسناد الكلام هذا اللي قاله البخاري تعليقا ده عند أحمد في فضائل الصحابة وغيره من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب به، والبخاري أخرجه بطريق كبير، والفسوي في معرفة التاريخ مطيق حماد بن زيد عن واصل مولى أبو عيينة عن حفص بن عامر العتكي عن سعيد به. يبقى أنا عندي هنا قتادة، إيه نستفيده من هنا؟ يبقى بص يا إخواني، في جزئية مهمة قوي، المسألة العنعنة هذه مش مسألة رياضية، قد يعنعن الثقة وليس في الإسناد إلا هو، تمام؟ فبقولش أنا إسناده ضعيف لأجل عنعنة فلان، تمام؟ طيب المعنعن ده لما بيعنعن بيبقى فيه خوف إن يسقط ويطلع للأعلى، صحيح؟ طيب إلا أن يدل أحد إلا إما على أنه لم يسمع هنا هذا الحديث مفتات الرواية كما يأتي فيه الحديث إن شاء الله قادم، أنه هنا لم يسمع منه، تمام؟ هنا الآن قتادة قال عن سعيد بن مسيب، صح؟ قتادة قال إيه؟ عن سعيد بن مسيب، وقتادة عيب اللي بيدلل، صحيح؟ طيب هنا الآن اللي أخرجه البخاري والفسوي ده من طريق حفص بن عامر عن سعيد، يبقى أصبح متابع لمين؟ تمام؟ يعني هنا قتادة ما أسقطش حد، يبقى الشيخ هنا من؟ الشيخ هو سعيد، تمام؟ يبقى أصبح توبع قتادة الذي ظاهره العنعنة في شيخ اللي هو سعيد، واضح كده إزاي؟ فهذه إشارة جدا مهمة. طيب قد تأتين المتابعة من وجه ضعيف، أنا هستفد من المتابعة اللي هي جاءت من وجه ضعيف لأن الثقة الذي عنعن لم يدل السنة، يبقى الرواية اللي جاءت من طريق ضعيف أثبتت الشيخ بتاع مين؟ بتاع المدلس الذي عنعن، تمام؟ فبستفد هذه المعلومة بأن الشيخ الذي يدلس وعنعن أن شيخ هنا لم يدلس، واضح كده إزاي؟ فدي إشارة جدا هم. فهنا الإسناد هنا لما قال البخاري قال سعيد، دي بصيغة الايه؟ مش قلنا انه التعليق عند البخاري على كم؟ قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فاذا كان ثابتا عند البخاري بالصحيح او الحسن بيكذب، واذا كان لم يثبت عند البخاري يقول حكي او قيل او روي كما ياتي لحكم ذكر. تمام ازاي؟ يبقى اصبح في هذه الحاله الاثر ثابت عن مين؟ عن سعيد. قال: وقال جابر بن عبد الله: لم يكن احد الزم لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع من ابن عمر رضي الله عنه. مش محتاج سؤال ده شيخ سيد، لان المطلوب دوت احنا ما مش قيمه عندنا اصلا، هو مطلوب. لا مطلوب ازاي بقى؟ مش ممكن يقول لك الضعيف ضعفا يا جابر اصلا، لكن المطلوب والهلك والمخزن ما فيش عمل بيه اصلا، اصلا بتبني وقته اصلا لا يجوز احتجاج به. يعني لا يجوز ذكره الا على سبيل الايه؟ التحذير والاعتبار، لا لا على اجل حد منه، ده العين العمل. قال جابر بن عبد الله: لم يكن احد الزم لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع من ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك يا اخواني تجد انه ده حال ابن عمر خاصة في مسألة مثلا، يعني ابن عمر يقولون ابن عمر في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عاديات النبي، يعني شوف بقى مش هقولك في العبادات، لا في الأمور العادية، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان ما، هو لمجرد أن النبي وقف هنا في المكان هذا يريد أن يعمل كما وقف النبي، يجي كده واقف هنا ليه؟ عشان النبي وقف هنا. أمثل هذا يترك سنة يعلمها من الرسول؟ هذا مستحيل. يعني يقول لك حتى من حرصه على اتباع النبي ان بيتبعه في العاديات يريد ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو حركة اعتيادية موقف يريد ان يفعله كما فعل. ولذلك في مسألة الاخذ من اللحية كانت من عمل من؟ واعتبرها الأئمة، صحيح؟ اعتبرها الأئمة. وده كما قال شيخ ناصر رحمه الله تعالى، والبعض ليس له مسوغ في الرد عليهم، بعض المعاصرين نقول لك سنة النبي. طيب انت تتكلم بزوجة النبي وابن عمر، انت ابن عمر، ما كان ابن عمر يفعل شيئا عمد به البلوى في عصر النبي ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد احد من الصحابة ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. ده مع الخير اللي موجود اللي هو ما زاد عن الايه؟ ما زاد عن القبر. فاعتبروا ان عمل ابن عمر من السنن، وليس كما يزعم البعض انه حتى لو كان فعل ابن عمر يبقى انا هذا مرفوض تمام، وان الله عز وجل سائلي في ساحة الحساب عن سنة النبي وليس عن سنة ابن عمر. طبعا الكلام بالفزلكة دي لا يستقيم، ما يتحسبش كده. انت حاسب ان دول صحابة، دول ايه؟ صحابة يتبعون ولا يخترعون، يخافون ولا يتجرؤون، فما تقص الامر بالحال، دول صحابة لهم مكانة خاصة، واضح ازاي؟ لسيما ابن عمر، ثم مش ابن عمر بس، ده ابن عمر وهراء واخرون. ده على كل حال دي اشارة الى انه ما قاله جابر فيه. قال البخاري: وطعن من لا يعلم. شو بقى الكلام؟ البعض يعني سبحان الله، اما يكون يعني البعض اخواني اما يحب يبحث في مسألة ما، لسيما اذا كان من يعني الـ في بعض البلاد، ودورات علمية كده في الحديث والمصطلح والكلام ده، فبيقول انه سأل اسئلة كده، يعني هو حب يتنصت شوية مع الاخوة كده، يعني هو قاعد يعني، فبقول له ما تمسك كده انت مالك مش طبيعي يعني، فانت يعني بتقرأ؟ قال له طب بتقرأ اذا على مين ولا معين؟ قال لي من التلفزيون ولا اسمه اللي هو الكمبيوتر. قلت له ما شاء الله، طب وبعدين ايه المطلوب؟ فديته كم سؤال هو وقف، قلت له ما تتنطعش. حلو، خدت تليفون قديما الكلام، فاتصل عليا بقول له انت يعني شافك كده يعني انت ودردش معاه شويه يعني، فبقول له انت حفظت القران؟ بيقول لي لا. طب حافظ ايه؟ ده لسه كده في اول. قلت له ماشي كويس، وبعدين درست لغه؟ قال لي لا. قلت له طب متعلم حديث ازاي؟ ثم ما اتصلش عليا تاني. بعدين نما العلم ان ده كان بيعرف العلم دوت عاوز يعرفه علشان يجرح الاخرين ويمشي على ايه؟ على خلف تعرف. طبعا ده جاهل تمام. فطبعا عنفته بقى مرات بقى وبقيت يعني عامله قسوة في وجود الاخوة حتى بعدش يحضر. اللي زي دوت لا يحترم. انت معاه ازاي؟ هذه هي. وطبعا ولن يرتك حاله اذا كان بهذه النية الفاسدة. فالمقصود يا اخواني انه لما يبحث الانسان في مثلا نظر في الاثار او نظر في الاحاديث والكلام ده يوم يجد ما يعضد رأيه او مذهبه يمسك فيه تمام. وما بيبصش بقى الاسناد هو ايش او الكلام ده اهي دي. واللي يكون على خلاف المذهب او على خلاف الرأي رأيه يقوم يعني ييأس ويغضب اللي هو مش عايز دي. ده يمكن يكون علم ابدا باي حال من الاحوال. لما يأتي الطعن في ابن عمر عشان ما عرفش ايه ان ابن عمر كان صغيرا وقل له عشان انا اقول لك ارفع اليد النبي رفع اليد وانت تقول لي لا وعملت تكسر في كل حاجه بتجيب المراسيل وتجيب المقطوعات وتجيب الضعاف وتسلي بيها على حديث الرسول والصحابه ومن تبعهم باحسان على هذا الامر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما. فهي الصلاه صلوا كما رايتموني اصلي. طعن ثانيه في مين؟ في وائل بن حجر. ابن حجر كان ملكا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصته مشهورة تمام. واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقطع له أرضا في حضرموت إلى آخره وله تزكية خاصة تمام. وكان من أهل الخير لم يكن باء عربيا ولم يكن مثلا لم يصلم على النبي صلى الله عليه وسلم قط مثل هذه الأشياء التي نقلت عن أبي حنيفة أو في المذهب. هذا لا يستقيم لحال من الأحوال. ابن البخاري يقول طعن من لا يعلم في وائل بن حجر أن وائل بن حجر من أبناء ملوك اليمن وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه وأقطع له أرضا وبعث معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهذا ثابت من وجوه هذه القصة. وطبعا في سيرته سيرة عكرة زكية ليس كما قالت الحنفية كما قالوا في ابن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فليس بالأيقن أبدا أن تطعن في روايات أو في صحابة لأجل تمشيط الرأي المصادم لما هم عليه. قال أخبرنا حفص بن عمر حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له أرضا بحضر موت. وده ثابت عنه من طرق أخرى. قال البخاري وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وما أعطاه معروف بذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. ولو ثبت عن ابن مسعود والبراء وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكان في علل هؤلاء. ركز بقى. طبعا هو ده لم يثبت طبعا لم يثبت هذا الكلام. لكن يقول لو ثبت عن ابن مسعود والبراء وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكان في علل هؤلاء الذين لا يعلمون أنهم يقولون إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤساءنا لم يأخذوا بهذا وليس هذا بمأخوذ فما يزيدون الحديث إلا تعللا برأيهم. يعني صدمت بالحديث يقول لك احنا عندنا رؤساءنا الكبار ما بياخدوش في بيقولوا غير كده واحنا بنتبع رؤساءنا. طبعا ده كلام خطير. وهذا الكلام ذكره البخاري ما سنة كام؟ بعد ابن عبد البر ما سنة كام؟ لما بنقرا هذه الاشياء مع احترامنا البالغ للمذهب الحنفي مذهب ولا شك ولا نتكلم لكن فيه وساء كثير تمام ومخلفات كثيرة. ومع ذلك بيتشنج لها الحنفية المعاصرون مع أن لو جرى على التحقيق بمرض الله عز وجل بل كان ينبغي على المتأخر منهم عارفين حين المتقدم والمتأخر معاصر صح أنه كان يحرر تحريرا نقيا صافيا تمام ما يتماشى مع الأصول الشرعية بالنص. لكن أنا ما جيش بقى أبدأ أحط التعليلات لأجلي تبرئة المذهب أقول لا ده أنا كده لو أنا خرجت الحديث يبقى كده مذهب هيضيع لو أنا رضيت يبقى ضيعنا القواعد في المذهب. ده مش كده إطلاقا. تمام. فهذه الإشكالية، والأجل ذلك هذا الذي نقله عندك في الحاشية عن الشيخ محمد بن حاج السندي، وطبعا ده من بلاد هذه الهندية وغيرها، قال: وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بها، بل ليعلموا دلائل من قلدوه وتأويل ما خالف قوله، ويبالغون في المحامل البعيدة. وإذا عجزوا عن المحمل قالوا: من قلدنا أعلم منا بالحديث. يعني هو مثلا ممكن ما عندوش بحث يقول لك اللي احنا قلدناه أعلم منا بالإيه بالحديث، هو أعرف. زي ما أنت بتسمع عليه بيقول لك يعني معقول فلان دوت مش عارف الصح من الغلط. يعني في الواقع بتاعنا احنا الآن ماشي، ممكن أخ طالب علم قوي وواحد مشهور بيتكلم كلام غلط ومالوش أصول في أي حاجة، شذوذ أقوال أو يتكلم كده، أنت معايا؟ فيقول يعني معقول فلان ده ما يعرفش الكلام ده؟ هو أنت ولا هو مش بيحصل الكلام ده؟ هذا كلام في منتهى الخطورة، فله أصل من هذه الجهة. فيقول: قالوا: من قلدنا أعلم منا بالحديث، أولا يعلمون أنهم يقيمون حجة الله عليهم بذلك؟ ولا يستوي العالم والجاهل بترك العمل بالحجة. وإذا مر عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطوا، وإذا مر عليهم حديث يخالف قوله أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا. أولم يسمعوا قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالبخاري يقول: ولو ثبت عن ابن مسعود والبراء وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكان في علل هؤلاء الذين لا يعلمون أنهم يقولون إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤساءنا لم يأخذوا بهذا وليس هذا بمأخوذ، فما يزيدون الحديث إلا تعللا بإيه؟ برأيهم. قال: ولقد قال وكيع الوضع بن جراح: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. كلمة ذكرتها عن إيه؟ الشاب هذا، تمام؟ فالله أكبر. ودي طبعا حسن عن وكيع بن جراح: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. الله أكبر. قال: يعني أن الإنسان ينبغي أن يلقي رأيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت الحديث، ولا يعتل بعلل لا تصح ليقوي هواه. يعني أن الإنسان ينبغي أن يلقي رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت الحديث. انتبه، يبقى اداني فائدتين. الفائده الاولى الحديث السنه قاضيه على كل احد، سبقت مرات، حيث ثبت بشرط ايه؟ ثبته. ودي مثالين نقل في الاتفاق: اذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به والعمل مطلقا، تمام، ولا يعتل بعلل لا تصح ليقوي هواه. وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى العدوى، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طبعا الحديث تعلم انه مداره على نعيم ابن حماد، وانفرد بهذا الخبر، وده جهة العلة في هذا الخبر. قال معمر: أهل العلم كان الأول فالأول أعلم. أهل العلم كان الأول فالأول أعلم، وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم. يعني أنت إيه يعني إيه؟ سبحان الله. ولقد قال ابن المبارك: كنت أصلي إلى جنب النعمان ابن ثابت اللي هو الإمام رحمه الله تعالى، فرفعت يدي أو يدي، فقال: ما خشيت أن تطير؟ فقلت: إن لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. قال وكيع رحمة الله على ابن المبارك: كان حاضر الجواب فتحير الآخر، وهذا أشبه من الذين يتمادون في غيهم إذا لم يبصروا. القصة طبعا جاءت من طرق خمسة في ما يتعلق بهذه القصة بين عبد الله المبارك والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري حدثنا، انتبه بقى اهو صح، هنا خارج الصحيح، في الصحيح رواية واحدة فقط صرف هذا السماع. ايه ده؟ علق كله عن الليث، قال ليث، قال ليث الى اخره، في اسناد واحد فقط من جمل المغاره عن الليث قال حدثني او حدثني عبد الله بن صالح، تمام، فروى عنه البخاري، تمام. يبقى عبد الله بن صالح قال حدثني، حدث عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني سالم بن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر، ان عبد الله بن عمر يعني ابن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذوى من كبيه ثم يكبر ويفعل ذلك حين يرفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، وليرفع حين يرفع راسه من السجود. ثم ساق في اسناد اخر من طريق محارب بن بشار وقال رايت عبد الله بن عمر اذا افتتح الصلاه كبر ورفع يديه، واراد ان يركع رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك. ثم ساق من طريق آخر بإسناده عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ويرفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها صحيحة كما ترى. ثم ذكر بإسناده عن أبي الزبير قال رأيت ابن عمر حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تحاذي أذنيه، وحين يرفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك. لا كله ده في الرسالة الترمذي عن عند أبي الزبير عن غير جابر، فهي واحدة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث، ان شاء الله نقف، حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني نافع ان نافع اللي هو مولى بن عمر ان عبد الله بن عمر كان اذا استقبل الصلاه رفع يديه، واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع، واذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. ثم ساق باسناده الاخ الصحيح هذا موسى بن اسماعيل حماد بن سلم عن ايوب عن نافع من روايته عن نافع بن عمر عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. آخر إسناد فيما يتعلق بابن عمر ساقه أيضا قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم أخبرنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وتصيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه إذا إلى فروع أذنيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. فجاءت تدل الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا على الأثر عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن يزيد الجرمي، والحديث البقية إن شاء الله تعالى.